يجدر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سوف نتطوف معكم بإذن الله تعالى عبر برنامج الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لنتناول في الجزء الأول على وجه التحديد منه وعبر 30 حلقة عن فتح العراق في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مستخدمين مجموعة من الخرائط من هذا الأطلس، وسوف تعرض عليكم إن شاء الله عبر هذه الحلقات بإذن الله تعالى. فاصل قصير ثم نعود لكم. لقد كان العالم بحاجة ماسة للدعوة الإسلامية، تمليه الظروف الحضارية والسياسية والعسكرية والدينية والاقتصادية التي كان يعيشها الإنسان الجاهلي آنذاك، سواء كان في أمة العرب أو في أمة الفرس أو في أمة الرومان أو بقية أمم الأرض. الواقع كان واقعا مرا حقيقة، لذلك لأن العقيدة هي غاية الغايات لبني آدم، إذ لم يخلقوا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة كان قد تراكم عليها حطام الزنادقة في جميع نواحي الأرض، فقد كان العرب في عقيدتهم قد انحرفوا عن جادة الطريق، قد انحرفوا عن ملة إبراهيم الخليل، وتوجهوا نحو أصنام لا تضر ولا تنفع، بل بلغ القلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يراه من مجتمعه آنذاك من جهل وجاهلية وخرافة وثنية، وتطلعه إلى الإرشاد والهداية، ناهيك عن ما شابت الديانات الأخرى من انحرافات وخرافات وأمور لا تتوافق وطبيعة الفطرة، هبطت بالإنسان إلى الحضيض. وعند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نزول الوحي عليه، بدأت شمس الهداية تسطع على البشرية، تضيء لها الطريق وتنير لها مسالك الحياة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك جاء الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبدأ هذه المسيرة العظيمة التي سار فيها من؟ الأنبياء والرسل قبله صلوات الله وسلامه عليهم. جميع هؤلاء الأنبياء يعني بعثوا لأممهم خاصة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. يقول الحق تبارك وتعالى:
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا.
فواضح من خلال هذا النص القرآني أنه بعث للناس عامة، وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحين أمره ربه بالجهر بالدعوة في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بتبليغ الدعوة جهرا، وبدأ حقيقة الاصطدام مع مجتمع قريش الذي نالوا منه وسبوه وشتموه واتهموه بالسحر واتهموه باتهامات لا تليق بمقام النبوة. يقول الحق تبارك وتعالى مسليا:
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
الله أكبر. لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه واصل دعوته بالطرق الحكيمة وبالوسائل المتاحة له، وكان يتصل بالقبائل تارة ويحضر الأسواق تارة أخرى، بل بدأ يدعو الزعماء لنصرته مثل ما فعل مع النجاشي، إلا أن كانت بيعة العقبة الأولى في السنة 12 من البعثة النبوية المباركة، وبيعة العقبة الثانية في السنة 13 من البعثة النبوية المباركة، كما نلحظ من خلال هذا الجدول المرفق مع هذه الحلقة. وهذه البيعة مع أهل يثرب، والتي على أثرها هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأسس دولة الإسلام فيها. فاصل قصير ثم نعود لكم. مرحبا بكم مرة أخرى. تكونت نواة الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، فقام صلى الله عليه وسلم بعبء الجهاد في سبيل الله لتبليغ الدعوة ونشر الإسلام، فخاض مع قريش وأعداء المسلمين 28 غزوة دانت بعدها بفضل من الله سبحانه وتعالى الجزيرة العربية في نهاية المطاف بوحدانية الحق تبارك وتعالى، وتخلصت من الوثنية المقيتة وعم الإسلام في أرجائها. ولذلك من المحطات التاريخية المهمة خلال هذا العهد المدني صلح الحديبية، والذي سماه الحق تبارك وتعالى فتحا مبينا، فقد أمن المصطفى صلى الله عليه وسلم شر قريش وبالتالي عدم مناوئتها لدعوة الإسلام، فوجدها فرصة سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جميعا عربهم وعجمهم استجابة لنداء الحق تبارك وتعالى.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
فقد كان صلح الحديبية كما قلنا إيذانا ببداية المد الإسلامي، حيث انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربية، بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية. فمنذ أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلح الحديبية مع قريش، وما تلا ذلك من إخضاع يهود شمالي الحجاز في خيبر، في وادي القرى، في تيمة، في فدك، حتى جميعها دانت وسادت للمسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام قام بمهمة نشر الإسلام خارج حدود الحجاز، وكذلك أيضا خارج حدود الجزيرة العربية، قولا وعملا من خلال ماذا؟ من خلال رسالة عدد من الرسل والمبعوثين إلى الملوك والحكام والأمراء آنذاك. ولعل من خلال هذا الشكل الذي نراه على الشاشة سوف نتعرف كيف خرجت من المدينة رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام ليدعوهم الإسلام. وحقيقة الأمر ولم يكن ليخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعانيه العالم، ولا سيما حقيقة الدولتان اللتان كانت تقتسمان النفوذ في العالم آنذاك، فارس والروم، من انحراف ديني وفساد خلقي واضطراب اجتماعي، وما وقع بينهما أيضا بين الدتين بين روم وفارس من حروب وغارات يعني أنهكت قواهما. كان الفرس يحتلون أجزاء كبيرة من العراق وجنوبي الجزيرة العربية، وكان الرومان يحتلون أجزاء كبيرة من بلاد الشام وأرض مصر والشمال الأفريقي، وقد انتشرت حقيقة ديانة المحتلين في الأقاليم التي أخضعوها لنفوذهم. فنجد مثلا المجوسية قد سادت في الأقاليم التابعة لفارس، والنصرانية سادت في الأقاليم التابعة للرومان، وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحد الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.